العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك.
بعد الدرس. نعم.
اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب.
الليلة في نفس المكان.
المغرب.
نعم.
تارة للمعاش وتارة للمعاد. ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرهها. فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب الحلال جهاد، وإن الله ليحب العبد المحترف. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط ذراعين، وصالح تاجرا، وداود ذرادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في أكله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ذل رمحي؟ وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البر والبحر، ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرضهما ثم تعبد، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرضهما ثم تعبد. فإن قيل قال أبو الدرداء: ذاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. فالجواب أننا لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعة والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. لما تكلم الشيخ عن الطهارة والعبادات، ودخل في ذلك تلاوة القرآن وآداب التلاوة ونحو ذلك، ثم وتكلم كذلك قبل ذلك عن العلم وطلبه وآدابه، ثم تكلم عن النكاح وآدابه أيضا وما يتعلق به، المعاشرة ونحو ذلك، فذكر أدب الكسب والعلاقة بينها أو الترتيب بين هذه الأمور ظاهر، وسبق أن ذكرناه في أكثر من مناسبة. لا مانع أن نوجز في ذكر التناسب بين هذه الأبواب. طبعا معلوم أن أهم المطلوبات لدى العبد هي العبادة، عبادة الله عز وجل، وأهم أمور العبادة هي الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فكانوا يتكلمون عن الطهارة ثم عن العبادات، يبدأونها بالصلاة، والطهارة مقدمتها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وكان قد قدم بذكر العلم وطلبه وفضله، لأنه لا تتم العبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم، فالذي يعبد الله لابد أن يعبده على علم، فعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد من العلم أولا. فذكر العلم فيما سبق كما تعلمون، وتكلم أيضا عن القرآن، لأنه تكلم عن النوافل لما تكلم عن الصلاة الفريضة، تكلم عن النافلة، ثم تكلم عن تلاوة القرآن وهو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وتكلم عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، ثم تكلم عن النكاح لأنه هو المطلب الثاني بعد تحقيق عبادة الله عز وجل. الله عز وجل وضع في الإنسان غريزة حب الولد، وغريزة أيضا المعاشرة ونحو ذلك، فهي المطلوب الذي بعد العبادة، ولهذا ذكره، ولهذا هو عبادة يثاب عليها، بل هي قد تكون واجبة، النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، على ما سبقت الإشارة فيما يتعلق بحكم النكاح من أنه تعتبره الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وسبق بسط ذلك كله. ثم بعد ذلك ذكر الكسب، لأن الإنسان بعد أن يحقق وطالبه هذه يحتاج إلى كسب، أو أن الزوجة تحتاج إلى نفقة، والأولاد يحتاجون إلى نفقات، والإنسان ينفق على نفسه، فاحتاج إلى أن يتكلم عن آداب المعاش. وبعض الفقهاء يجعلون المعاملة قبل النكاح، يجعلون المعاملات قبل النكاح، كالحنابلة يجعلون المعاملات قبل النكاح، على اعتبار أن الإنسان إذا أنهى عبادة ربه احتاج إلى طلب المعاش، وإذا حقق معاشه ومعاش نفسه احتاج إلى المطلب الثاني وهو النكاح. فتكلم هنا عن آداب المعاش وآداب الكسب. ومعلوم أن مقصد الكتاب ليس هو الكلام عن الأحكام، مقصد الكتاب الأصلي سواء هذا المختصر أو ما كان أصله وهو الإحياء للحج الغزالي، وإنما المقصود هو بيان الآداب وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الأمور المعاشية وأمور وأحوال الدنيا. فقال: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. إذن الشيخ سوف يتكلم عن الكسب، طرق الكسب، وطرق الكسب في الشرع مفتوحة، طرق الكسب في الشرع مفتوحة، وهي على أصل الحل، على أصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالأصل في المعاملات هو الحل، أي نوع من المعاملات، سواء كانت معاملات قديمة أو معاملات جديدة مستحدثة، فالأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما لما فيه مغار أو جهالة أو ربا، أو إذا كان من مواد محرمة كالخمر والأشياء المحرمة أو نحو ذلك، أو ميتة والخنزير، فإما أن يكون محرما لعينه، وإما للوسائل المؤدية إليه كالربا والغش والتزوير وكل ما كان أكلا لأموال الناس بالباطل. وإلا الأصل في التعاملات بين الناس هي على الحل. والمعاش طريقة العيش، من الاقتصاد في النفقة والتدبير والزهد ونحو ذلك، هذه من وسائل المعاش، كيف يعيش الإنسان، كيف يأكل ونحو ذلك. وفضله يعني فضل طلب العيش وطلب الكفاف عن الناس وطلب الكسب حتى يستغني الإنسان عن الناس على ما سيأتي. وصحة المعاملة يعني ضرورة أن يتحرى الإنسان في تعامله الكسب الحلال، فلا يدخل في غش، ولا يدخل في تغرير، ولا يدخل في جهالة، ولا يدخل في تزوير، ولا في شهادة زور، ولا في ربا، ولا في قمار، ولا في ميسر، على معنى أن يتحرى الإنسان صحة المعاملة وصحة العقود، سواء كانت بيعا أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك، وما يتعلق بذلك من هذه الأمور. قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. فإذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في هذه الدنيا وميزه على سائر المخلوقات، وجعله مستخلفا في هذه الأرض ليعمرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. فالإنسان مسؤول أن يعمر هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى استخلفه وجعله خليفة ليعمر هذه الأرض، وحينما طلب منه عمارتها زوده بالوسائل. أولها العقل، فالإنسان متميز على سائر المخلوقات بالعقل الكامل بالمقارنة بالمخلوقات الأخرى، فهو مدرك ومميز ويعرف الضار من النافع، بل عنده قدرة على التصنيع وقدرة على الزراعة وقدرة على الإصلاح وقدرة على الترتيب وقدرة على التنظيم وقدرة على معرفة الأشياء كلها، بخلاف سائر المخلوقات. حتى الحيوانات عندها غرائز معينة تعيش بها على ما قضى الله سبحانه وتعالى في سننه، لكنها لا تحسن التركيب ولا تحسن الترتيب ولا تحسن وضع الترتيب بين الأشياء أو التنسيق بينها أو خلط بعضها مع بعض. فالحيوانات مثلا لا تأكل إلا ما هو موجود على ظهر الأرض، بينما الإنسان ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يصنع طعامه، فهو يستعمل النار مع أنها محرقة وضارة، ولكنه يستعملها فيما يفيد، ويخلق الأشياء ويضيف هذا إلى هذا ويصنع، فهذا يحتاج إلى ملح، وهذا يحتاج إلى سكر، وهذا يحتاج إلى ماء، وهذا يحتاج إلى أشياء لا يعرفها إلا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلقه وزوده بوسائل العمارة، فلما زوده بوسائل العمارة تبين أنه مطلوب منه أن يعمر. فلو قصر فإنه مسؤول، فعنده القدرة وعنده أن يحسن في تصنيف الأشياء وترتيبها والخلط بينها والتفصيل بينها، هذا يحتاج إلى خلط، وهذا يحتاج إلى فصل، وهذا يحتاج إلى إضافات، وهذا يحتاج إلى تلوين، وهذا يحتاج إلى نزع الألوان، سواء في المطعومات، في الملبوسات، في الأصباغ، الألوان والألبسة مصبوغة وملونة، وهذا خياطة، وهذا نسج، وهذا زراعة، وهذا إضافة، وهذا حرث. هذه كلها لا يحسنها إلا الإنسان، ولم يحسنها إلا بما ركب الله عز وجل فيه من غرائز، وركب الله فيه من عقل، وركب فيه من إدراك، فعنده حافظة وعنده ذاكرة وعنده أشياء. حينما يضع الشيء يعرف أن يرجع إليه. البهيمة لو وضعت شيء ما رجعت إليه. الإنسان حينما يرتب الأشياء ويضعها في مواضعها يعرف أن يرجع، يعرف أن يأتي، يرتب ماذا عمل قبل سنة، قبل سنتين. كل هذا الله عز وجل زوده بهذه الوسائل، زوده بهذه الوسائل لأنه مكلف بأن يعمر هذه الأرض. من ذلك المعاش. الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان أنه لا يستطيع أن يحقق رغباته إلا بالعمل، بينما البهيمة يعني تحقق أو ليس كالإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يحقق الشيء الذي يريد على وجه إلا أن يعمل، لابد أن يسعى. لا يمكن أن تجلس في بيتك وتنتظر أن تمطر السماء ذهبا أو فضة أبدا. نعم هناك من تخرق لهم السنن وهي الكرامة، ولكن ليست هي القاعدة. الكرامة هذه ليست قاعدة، وإذا لا شك أن الله عز وجل ساق إلى مريم رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن هذا ليست هي القاعدة. القاعدة ليست كذلك. فلو أن إنسانا جلس في محرابه ينتظر أن تأتيه الأرزاق لعد هذا سفة، لعد هذا من السفة. نعم قد تأتيه كرامة، لكن ليست هي الأصل، والكرامات لا تأتي إلا بعض الأحيان، لا تأتي دائما، وإنما تأتي بعض الأحيان إكرام من الله عز وجل لهذا العبد الصالح، لكن هذا العبد الصالح ليس دائما جالس حتى تأتيه كل الأمور. إن في بعض الأحيان إما لينقذه من هلكة، وإما ليظهر فضله على الناس، وإما لأي أسباب اعتبار من الاعتبارات وحكمة من الحكم، وإلا الأصل أن الإنسان لا يأتيه حاجاته إلا بعد أن يسعى إليها، بل الله عز وجل قال لمريم وهي الصديقة وهي المكرمة وهي الولية، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء سبحانه وتعالى لا أسقطه عليها من غير هز، ولكنه قال هزي، والهز هنا سبب، فأمرها أن تهز حتى يتساقط عليها الرطب. ولو شاء سبحانه لا أسقطه عليها، أرسل ريحا، بل حتى يمكن الريح الخفيفة كافية بأن تسقط التمر من النخل عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها نوع من الأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالأصل في الدنيا أن الإنسان مكلف بالعمارة ومزود بوسائل العمارة، وسيأتي هذا مزيد بسط من كلامي من أحاديث من آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. ولهذا قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. تسبب يعني يحتاج فيها الإنسان لتحقيق مآربه أن يأخذ بالأسباب، لا يمكن أن يتحقق مطلبك إلا بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لابد من جهاد، مع أن الغاية في الجهاد هي إيش؟ في سبيل الله لا شك، الإنسان لا يقصد الغنائم في الجهاد، لكن ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن لابد من الجهاد وتنتج. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل في الكسب، هل هي التجارة، هل هي الزراعة، هل هي البيوع، هل هي الجهاد. بعضهم قال الجهاد أفضل، أو لأن كسب النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه كان من الجهاد، كان من الغنائم، كان من الغنائم وكان من الفيء، فكان كل دخول النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكسب، من كسب الجهاد. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقيل التجارة، على ما سيأتي من إشارة إلى هذا إن شاء الله. فالله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. تسبب يعني مبني على الأسباب، واكتساب يعني يحتاج فيها الإنسان إلى أن يكسب. يكسب هنا بمعنى يعمل، يكسب بمعنى يعمل. فالله جعلها مبنية على أسباب ومسببات، من أخذ بالأسباب غالبا بإذن الله تنتج مسبباتها، وجعلها دار عمل. فالذين يعملون في الدنيا هم الذين يحصلون، والكسالى ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مؤمنين، الله سبحانه وتعالى أبت سنته في هذه الدنيا أن يعطي الدنيا إلا من أخذ بالأسباب. ولهذا الكفار أخذوا بالأسباب فحققوا، أخذوا بالأسباب سواء أسباب كسب أو أسباب صلاح، أسباب عدل. فالأمة الكافرة إذا كانت عادلة ينصرها الله على الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لأن العدل من الأسباب، العدل من الأسباب، أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تحترم الناس في حقوقهم، في أرزاقهم، في مكاسبهم، في أعمالهم. كل أجير يعطى أجره، كل أجير يعطى أجره، وكل عامل له نصيب عمله، هذا عدل. حتى الكفار إذا عملوا بهذا سنة الله تتحقق لهم هذه الأمور، لأن الدنيا مبنية على هذا. الأمة المسلمة إذا ظلمت يحيق بها الخسارة ولو كانت مسلمة، لأنها أسباب. الله عز وجل تأبى حكمته سبحانه ويأبى عدله، كما تأبى رحمته أن يكون الحق في الظلم أو أن ينصر الظالم أبدا. فحق علينا أن نعرف ذلك. فالله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. معاش الدنيا أيضا يحتاج إلى كسب، أكل وشرب وتجارة، كلها لا تأتي إلا بالكسب. حتى الطب والسعي في أن الإنسان في الاستشفاء والتطبب، كل هذا أيضا أسباب، وإن كان في خلاف بين العلم وسبق الإشارة إليه أيهما أفضل التداوي أو عدمه، هذا سبق الإشارة إليه. وتارة للمعاد أيضا، حتى المعاد يحتاج إلى كسب. تحقيق الجنة يحتاج إلى عمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن ومع هذا لابد من عمل،
فيعني ليس عملك هو الذي يدخلك الجنة ولكن رحمة الله عز وجل، لكن ومع هذا العمل سبب، ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن حتى المعاد يحتاج إلى أسباب. إنسان لا يصلي ويؤمل في الجنة، إنسان لا يصوم ويؤمل في الجنة، إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويؤمل في الجنة أبدا. لماذا؟ الدنيا دار تكليف والدنيا دار أسباب. اعمل تجزأ، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أو نعم، فإذا حتى الآخرة أيضا مبنية على أسباب وتحتاج إلى كسب، وما أنتم تجزون إلا ما كنتم تكسبون وما كنتم تعملون، تارة للمعاش وتارة للمعاد. ثم قال الشيخ: ونحن نريد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. طبعا يريدها الشيخ كما قلنا الحديث ليس عن الأحكام، الكتاب ليس مؤلفا للأحكام وإنما مؤلفا لبيان الآداب، ما الذي ينبغي أن يعمله الإنسان وما الذي ينبغي أن يتركه حتى لا ينصرف إلى الدنيا بالكلية، إنما يكون متوازنا ومتوسطا كما هو سبيل الإسلام. سبيل الإسلام هو الوسط، ليس اتكالا ولا اعتمادا على الآخرين، وليس أيضا إغراقا بحيث تغلب الدنيا على الآخرة. فقال رحمه الله: فصل في فضل الكسب والحث عليه. الكسب الذي هو العمل، أي نوع من أنواع العمل، تجارة، زراعة، صناعة، حرفة، رعي، كل أنواع الكسوب التي يحصل منها العامل أجرا ويحصل منها تحقيق رغباته في الأكل واللبس والمعاش وتحقيق الاكتفاء والاستغناء عن الناس، كل هذا داخل في أنواع الكسب والمكاسب. فقال: فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. الله سبحانه وتعالى ساق في مجمل سورة النبأ كثيرا من الآيات من الأشياء في مقام الامتنان. ألم نجعل الأرض مهادا، هذا امتنان للخلق للبني آدم. ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ألم نجعل لكم الأرض صالحة ممهدة حتى تعيشوا عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا جعلها رواسي حتى تستقر وحتى تصلح الأرض لتعيشوا عليها، كل ذلك في مقام الامتنان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، يعني أنهم أزواج حتى يخدم بعضهم بعضا ويعيش بعضهم مع بعض وتحسن المعاشرة وتحسن المعاشرة بينهما حتى تستقيم الحياة. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. من نعمة الله عز وجل أنه جعل النوم يستغرق فيه الإنسان، ليس نوم مزعج، نوم يستغرق وكأن الإنسان في عالم آخر لا يحس، فيقوم نشيطا قويا مستكمل القوى، فهو سبات بمعنى يستغرق الإنسان في النوم، وهذا من فضل الله. ولهذا بعض القلقين أو بعض المرضى حينما لا يكون نومه سباتا يقول: البارح أنا ما نمت، كله أتقلب. فالذي يتقلب لم يكن نومه سباتا، إنما الله سبحانه وتعالى من فضله أن جعل النوم سباتا، يعني يستغرق الإنسان في النوم، فإذا قبل أن ينام كان متعبا ومرهقا، فيستغرق في النوم، فإذا استيقظ وجد أنه قد عادت إليه قواه. إذن هذا من فضل الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جعل الليل مظلم حتى الإنسان يكن، لأنه لو كانت الإضاءة كثيرة أو كانت قوية ما نام الإنسان نوما مريح. ولهذا المدنية المعاصرة من مزعجاتها الكهرباء، حتى بعض المهتمين بهذه الأمور من الكفار من الغرب وغيرهم يذكرون القلق الذي أورثته المدنية نتيجة الإضاءة. الإضاءة في الليل يؤثر كثير، يؤثر على الناس، يؤثر على الأطفال، بينما لو كان الجو مظلما على ما وضع الله عز وجل من سنة هو أحسن وأفضل للناس، أن يناموا في ليل مظلم، ليل بهيم، تكون فيه تستجمع القوة، لأن الإنسان حتى ولو كان نائم إذا كان فيه ضياء يدخل العينين وإن كانت مغلقة غالبا يؤثر على بإذن الله على الأحاسيس وعلى المخ، بحيث لا يستغرق الإنسان أو لا يأخذ راحته، بينما إذا كان مظلم وسبات يأخذ راحته تامة. فالله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا، فهو لباس مظلم يغشى الأرض ويكسوها كاللباس، وبحيث الإنسان يعني ينام نوم مستغرق. وجعلنا النهار معاشا، فالليل لباس والنهار معاشا. إذن السياق كله سياق النعم، تعدد النعم تعدد الامتنان. فلما امتن لنا علينا به إذن دل على أنه مطلوب منا أن نجعل النهار معاشا، أن نجعل النهار معاشا. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني يسبح في النهار يعمل ويضرب في الأرض يطلب أعماله في النهار، بينما الليل هذا لأعمال أخرى. ولهذا أمر النبي أن يقوم من الليل، أما النهار فعمل، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقال هنا وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا، فالنهار معاش يعني لمعايشكم ولأعمالكم ولأكسابكم وتجاراتكم. ولا تقرا وجعلنا لكم فيها معايش في الارض، شو الايه ولقد خلقنا شو الايه مشايخ فلنقصن على يوم كنا غائبين، ايش ولقد خلقناكم، لا قبل، نعم على كل حال لكن معاشا ولقد هذا الشباب رجل وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تسكن الأرض. لما خلق الله الأرض وامتن بخلق الأرض قال وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها معايش يعني فيها أسباب المعايش، إما أسباب المعيشة بحيث لا تحققون معايشكم إلا عن طريق الأسباب، أو فيها معايش بالفعل بمعنى فيها النباتات وفيها الحيوانات بحيث الإنسان يعيش عليها، فالإنسان يأكل من النبات ويأكل من الحيوان ويأكل من مستخرجات الأرض ومن مستنطرات السماء. فهي إذن جعل الله سبحانه وتعالى معيش يعني فيها عيشكم، بعضها يأخذه الإنسان مباشرة كالذي تأخذه من الشجر مباشرة أو من البهيمة، وبعضها لا يحتاج إلى عمل. أحيانا حتى اللحم مثلا الإنسان هداه الله عز وجل أنه لا يأكل اللحم إلا عن طريق الطبخ والشواء، ويحتاج إلى إنضاج بالنار، بينما الحيوانات تأكل الفريسة مباشرة بدمها بلحمها بينما الإنسان لا، هداه الله عز وجل أنه يعمل ويرتب ويطبخ ويحضر النار ويحضر الحطب وسيلة الاشتعال إما كبريت أو غيرها أو حجارة إلى آخر. فهداه الله عز وجل شيء يعمله لا يعمله غير الإنسان، فجعلها الله سبحانه وتعالى معايش يعني صالحة للعيش وفيها أسباب العيش، وهدى الله الإنسان إلى ذلك. وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة يعني العيش، وطلب الشكر عليها حينما قال لعلكم تشكرون أو قليلا ما تشكرون. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبخاصة إذا علمتم أن سياق هذا كان في الحج، والحج الله عز وجل قال فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فدل على أن طلب التجارة ليس من الرفث ولا من الفسوق ولا من الجدال، وإنما هو من الأمور المشروعة. لكنه قال ليس عليكم جناح، لأن الأصل أن الإنسان متفرغ في لهذا النسك الذي هو الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هنا بمعنى التجارة وبمعنى أنواع الكسب الذي يحقق من ورائه الإنسان كسبا ومالا ومنفعة. قالوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب الحلال جهاد، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف جدا، وإن كان معناه صحيح، معناه صحيح لا شك، بمعنى أن بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الضرب في الأرض قرين الجهاد، في قوله سبحانه لما خفف عن المؤمنين في قيام الليل في قوله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، علم أن لم تحصوه يعني لا تطيقون كل التكاليف، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أي بسبب الترخيص وسبب التخفيف عليكم من قيام الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن هذه أسباب الترخيص، أن الإنسان خفف عنه في قيام الليل، فيكم المرضى وفيكم الذين يضربون في الأرض وفيكم المجاهدون، إذن الذين يضربون الأرض جعلوا مع المجاهدين، فدل على فضل ابتغاء فضل الله والضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعمر رضي الله عنه قال أيضا كذلك لو لم أجاهد أو لتمنيت أن يكون لي رحل أو أضرب به شعاب الأرض أبتغي من فضل الله، وقرأ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فدل على فضل هذا فهو يشهد لهذا، وإن كان حديث